قال: أما في الاصطلاح فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح، لأن الاصطلاح يدخل عليه الألفاظ قيودا تخصها، مثل الصلاة لغة الدعاء، وفي الاصطلاح أخص من الدعاء، كذلك الزكاة وغيرها. وإن شئت فقل: التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي مثل لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا، أو مسموع مثل من هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر يا خسران أو يا خائب فيتشاءم، أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات، فهذه لا ترى ولا تسمع. واعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين: الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله عز وجل. الثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخيل، فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فالطيرة محرمة، وهي منافية للتوحيد كما سبق. والمتطير لا يخلو من حالين: الأول أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. الثاني أن يمضي، لكن في قلق وهم وغم، يخشى من تأثير هذا المتطير به، وهذا أهون. وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضر على العبيد، بل انطلق إلى ما تريد من شراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل، ولا تسع الظن بالله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين، أي يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب. الآية الأولى قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. هذه الآية نزلت في قوم موسى كما حكى الله عنهم في قوله: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومعنى يطيروا بموسى ومن معه أنه إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه. فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله. مرة هكذا قال بعضهم: والله ما رأينا الشر إلا من بعد ما رأينا المطاوعة، وإلا كان المطر كل يوم وكان الخير موجود. فخرجوا مكنونا حرام حرام، مصافحة المرأة حرام، ونحن قال كنا نصافح من لقينا، والله عز وجل منعم علينا. قلنا: إنما هو اختبار من الله عز وجل وابتلاء. العامة دينهم بطونهم، يعني باختصار العامي دينه بطنه، إذا شبع من جهة الدين فالدين أحسن شيء، وإذا ناله نقص من جهة الدين فالدين ما جاءه إلا بالشر، أسأل الله السلام. والمستقيم دينه رضا الله عز وجل، قل ماله أو كثر، كثر أعداؤه أو انعدموا. بالنسبة لما يتعلق بالله عز وجل، فإذا قيل حكى أو أخبر كلاهما جائز. لماذا؟ لأن كثير مما يقصه الله عز وجل علينا في القرآن قد يكون بغير لغة العرب، مثل كلام قوم فرعون وكلام من قبلهم أو من بعدهم قد يكون بغير لغة العرب، وإنما حكى الله عز وجل أقوالهم وأفعالهم. ولهذا تجد أن القصة تكون في الأعراب بسياقة وفي الشعراء بسياقة، قصة بني إسرائيل، وهكذا قصة خلق آدم تكون في البقرة بسياقة وفي صور أخرى بسياقة أخرى. فلا بأس إذا عبر بحق حكى الله عن قوم نوح، حكى الله وأخبر الله، وإنما نهي عن هذا اللفظ في حق الله عز وجل. لا تقول هذا الكلام حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، لأن هؤلاء لا يثبتون لله الكلام أصلا، وإنما يقولون محمد حكى عن الله أو جبريل حكى عن الله أو عبر عن الله. أما قول القائل حكى الله قول كذا، فهو يثبت الكلام لله عز وجل، لكن حكاه الله عز وجل، لأنه الكلام الذي بين أيدينا بلسان عربي مبين. وقد يكون هؤلاء لا يحسنون الكلام العربي الغير مبين فضلا عن المبين، والله أعلم. فهمتم الفرق؟ لأن هذه قد راسلني من أجلها فايز.